عن البحث في المسلك الثاني من المسالك الثلاثة التي قلنا أنها تحاول أن تفسر كيفية حجية العام في تمام الباقين بعد التخصيص، وهو بعد مصاحب الكفاية بقدس سرور وجملة المحققين. حيث قلنا أنه التمام الباقي كبعض الباقي نسبته إلى العام على حد واحد، ودلالة العام على تمام الباقي ضمن دلالته على العموم دلالة ضمنية سقطت بسقوط الدلالة على العموم بعد ثبوت التخصيص، ودلالة أخرى على الباقي لا توجد باعتبار أن تمام الباقي وصعب الباقي كله معنى مجازي وكله نسبته إلى العام على حد واحد، فكيف يعين إرادة تمام الباقي؟ المسلك الثاني الذي هو مسلك المحقق الخراساني يحاول أن يثبت حجية العام في تمام الباقي عن طريق بيان أن ما هو المدلول الاستعمالي للعام باق على حاله حتى بعد التخصيص، لأن العام لها لأن كل خطاب لها له ثلاثة دلالات: دلالة تصورية على المعنى الموضوع له التي تكون محفوظة حتى إذا سمعت الكلمة والكلام من الجدار مثلا، والدلالة الاستعمالية والتفهيمية وهي قصد المتكلم استعمال اللفظ وإرادته استفهام المخاطب لنفس المعنى الذي وضع له اللفظ، وهذه هي الدلالة الاستعمالية والتصديقية الأولى. والدلالة الثالثة والتصديقية الثانية ظهور حال المتكلم بأن ما يستعمل فيه اللفظ مراد له جدا واقعا. يقول صاحب الكفاية أن الدلالة الاستعمالية تبقى على حالها بعد التخصيص لا موجب لرفع اليد عنها، فالعام مستعمل في موارد التخصيص بالمنفصل في العموم، فلا تجوز في مرحلة الاستعمال والدلالة الاستعمالية، وإنما الذي فيه مخالفة إنما هو الظهور التصديقي الجدي والظهور التصديقي الثاني. ويقول أن هذا الظهور ظهور انحلالي لمقدار أجزاء أو أفراد موضوع الخطاب ومدلول الكلام، يوجد توجد دلالات تصديقية على إرادة كل واحد منهم، وهذه الدلالات ذات انحلالية دلالات عديدة لا دلالة واحدة، فحينئذ الذي يثبت بالتخصيص سقوط الدلالة على جدية الحق من غير المخصص فقط، وأما دلالة الكلام دلالة ظهور حال المتكلم في جدية الحق بلحاظ سائر الموارد وبالحاظ الباقي فهذه دلالات كانت موجودة من أول الأمر وتبقى على حجيتها أيضا بعد التخصيص، لأن دليل التخصيص لا يمسها بشيء، وإنما يمس خصوص الظهور في شمول مورد التخصيص جدا للحق. إذن فالتخصيص بحسب الحقيقة يرد على خصوص الدلالة التصديقية التي الجدية التي تكون في مورد التخصيص، وهذه دلالة غير الدلالات الأخرى الجدية التي تشمل سائر الأفراد وتمام الباقي، وتلك دلالات مستقلة عن هذه الدلالة، وليس الدلالة التصديقية الجدية كالدلالة الاستعمالية. دلالة الاستعمالية دلالة واحدة لأن اللفظ له معنى واحد واستعمال واحد لا استعمالات عديدة، لكن الدلالة الجدية أو الظهور في إرادة كل فرد من أفراد هذا العام دلالات عديدة بعدد الأفراد. إذن فحينئذ إذا كانت الدلالات الجدية عديدة فالتخصيص يسقط بمقدارين، أما الباقي يبقى على حجية على القاعدة، فلا نحتاج في إثبات حجية الدلالات حجية العام في تمام الباقي لا نحتاج إلى مؤونة زائدة وإلى مصادرة إضافية، لأن العام مدلوله الاستعمالي نفس مدلوله الاستعمالي قبل التخصيص وهو استعماله في الأمور. دلالات التصديقية أيضا باقية على حالها في تمام الباقي، لا نحتاج إلى دلالة جديدة ودال جديد غير ما كان موجودا في نفس العام، فلا نحتاج إلى إضافة أي شيء من الخارج، فيكون العام حجة في الباقي على القاعدة. قلنا أن هذا البيان أو هذا المسلك توجد عليه مناقشات يمكن أن تثار بوجه هذا المسلك، مناقشة تقدمت بأمس التحصيلي مع جوابها، وهو النقض بالعام المجموعي، وقد تقدم هذا الثاني مناقشة مفصلة. المناقشة الثانية هو المناقشة في الأصل الموضوعي الذي سرد في هذا التقريب وفي هذا المسلك، وهو انحلالية دلالات العام أو دلالات الكلام التصديقية الجدية. فإنه يقال أن الظهور الحالي للمتكلم في إرادة ما يقوله بكلامه جدا، هذا الظهور أيضا كالظهور الاستعمالي وكالدلالة التصديقية الأولى دلالة واحدة لا دلالة عديدة، لأن معنى الجدية هو الصدق والكذب أو الجد والهزل، والصدق والكذب والجد والهزل صفتان للكلام بما هو حاكي، يعني مطابقة الكلام والحاكي للواقع يسمى صدقا وجدا، ومخالفته وعدم مطابقته للواقع يسمى كذبا أو هزلا مثلا. ومن الواضح أنه عدم المطابقة والمطابقة حالة واحدة وصفة واحدة لهذا الموضوع الواحد وهو الحاكي، عندما يكون الكلام الحاكي غير مطابقا للواقع، العموم ليس مطابقا للواقع حيث أنه بعض أفراده خارج بالتخصيص، خروج أفراد أخرى من الواقع وعدم خروجه لا يجعل هذا الحاكي أكثر عدم مطابقة للواقع، ولا أجعله كذبين يبقى كذبا واحدا على كل حال، ولا أجعله هزلين يبقى هزلا واحدا. فالهزلية والكذب أو عدم المطابقة والمطابقة صفة بالحاكي الذي هو واحد بحسب الواقع، فإما يكون مطابقا وإما لا يكون مطابقا، إما يكون صدقا وإما يكون كذبا، إما يكون جدا أو يكون هزلا. فإذا لم يكن جدا فحينئذ لا يتعدد الكذب والهزلية بمزيد التخصيص وبمزيد عدم إرادة الأفراد الباقية شيء من الأفراد الباقية، إذن فلا يكون هناك إلا ظهور واحد جدي، وهو أنما قاله واستعمل فيه اللفظ وأراده بالإرادة الاستعمالية مطابقا للواقع وجدي أو صدق، هذا ظهور واحد. هذا الظهور انخرق بحسب الفرص بعد مجيء التخصيص، ثبت أن هذا الحاكي غير مطابق للواقع، وحينئذ كونه غير مطابق للواقع لا يزال بعد ولا ينحد إلى عدم مطابقات عديدة وإلى كذبيات عديدة وإلى هجليات عديدة بعدد أفراد التخصيص. وهذا هو فرق باب الصدق والكذب والجد والهزل عن باب عن الصفات الثابتة للمحكي لا للحاكي، كما في الغيبة مثلا، فإن الغيبة عبارة عن كشف الستر مثلا، وكشف الستر صفة للمحكي للكلام لا لنفس الكلام، فإذا كان الكلام يتضمن كشف الستر شخصين إذن فهنا غيبتان لا غيبة واحدة، وإن كان الكلام كلاما واحدا والجملة جملة واحدة، الحاكي واحد إلا أن المحكي متعدد، وهو أن هذا مثلا فاسق وذاك أيضا فاسق، عوض الغيبة صفة للكلام بلحاظ محكيه، يعني كلما كان هناك انكشافان للسر إذن هناك غيبتان، لأن الغيبة صفة للحاظ المحكي والانكشاف. إذن فيناقش في الأصل الموضوعي من أن الظهور التصديقي الجدي ظهورات عديدة انحلالية بخلاف الظهور الاستعمالي، بل كما أن الظهور الاستعمالي واحد ووحداني كذلك الظهور التصديقي الجدي أيضا واحد ووحداني، والمفروض احترام هذا الظهور وانتلامه، فلا يبقى ما يثبت إرادة تمام الباقي، فإن تمام الباقي وجزء الباقي كله على حد واحد بالنسبة لهذا الظهور الذي خرم على كل حال. وقد يؤيد هذا الكلام بنقض وهو موارد استعمال المثنى أو استعمال الأعداد
كما إذا قال أكرم زيدا وأكرم عمرا وأكرم هذين أو أكرمهما، ثم ورد في دليل آخر أنه لا يجب إكرام زيد، فإنه هنا لا إشكال أنه يقال بالتعارض بين الدليلين فقهيا، مع أنه لو كانت الظهورات التصديقية متعددة بتعدد المحكي إذن فهنا يوجد ظهوران وظهوران تصديقيان، أحدهما دخل في المعارضة مع الدليل الذي قال لا يجب إكرام زيد، أما الآخر لماذا يدخل في المعارضة يبقى على حجيته، وهو الظهور في إرادة السلب الآخر عندما قال أكرمهما، مع أن الفقهاء لا يتعاملون مع في أمثال هذه الموارد تعامل التخصيص والتقييد ونحو ذلك، بل يتعاملون معهما معاملة متعارضين. فلو تم ما ذكر في هذا المسلك من انحلالية وتعدد الظهورات التصديقية الجدية كان هنا حجية دليل التثنية، دليل المثنى والعدد في غير ما ورد فيه المعارض، كانت هذه الحجية على القاعدة، وكان ينبغي أن يؤخذ حينئذ بهذا الظهور التصديقي الثاني الذي من الأول كان ظهورا آخر غير الظهور الذي سقط بالمعارضة، مع أنه لا يؤخذ بذلك، كان النحو أيضا ربما يستشهد به كشاهد على ما بين من أن الظهور التصديقي والظهور في الجدية أيضا وحداني وليس متعددا بعدد أفراد المحكي. هذا الإشكال أيضا أو هذه المناقشة مع سلام صاحب المسلك صاحب الكفاية قابلة للدفع. تارة يدفع وجدانا ويقال أن هذا الكلام وجدانا خلاف الوجدان، لوضوح أنه في موارد التخصيص حتى التخصيص بالمنفصل عندما يزداد التخصيص نحن وجدانا نشعر بأن المخالفة أصبحت أكثر وأزيد مما إذا كان التخصيص أقل، ولهذا يكون حينئذ التخصيص بالأكثر مثلا مستهجنا بخلاف التخصيص بالأقل، ولهذا يشعر الإنسان أنه كلما ازداد التخصيص ازدادت المخالفات لظهور العام في إرادة العموم لحال هذه الأفراد، وهذا لا يمكن تفسيره إلا بافتراض أن ظهور العام في إرادة كل فرد من أفراده هذا الظهور ظهور له نحو ومعنى من الاستقلالية، بحيث يبقى محفوظا زائدا على ظهوره في إرادة تمام العام، وإلا لو كان هناك ظهور وحداني في إرادة الكل وهذا الظهور على كل حال سلم وانحرم بالتخصيص، سواء كان التخصيص زائدا أو ناقصا بفرد واحد أو بأفراد عديدة، بواحد من أفراد العام أو بنصف أفراد العام، ينبغي أن لا يكون حينئذ فرق بين حالة التخصيص الزائد والتخصيص الناقص والقليل، لا يكون فرق بينهما لأن هذا الظهور كل منهما يخالف ظهورا واحدا وليست فيه مخالفة زائدة، هذا الوجدان لا بد من تفسيره إذا قبلنا أصل هذا الوجدان كما هو واضح ارتكادا عند كل إنسان، إذا لا بد من تفسيره، وتفسيره بأن الظهورات ظهورات العام الجدية وظهورات عديدة لا ظهور واحد، إلا أن هذا وجدان لا بد من دفع ذاك البيان الذي بين في النقض وفي الحل من أن الجد والهدام كالصدق والكذب صفتان للحاكي لا للمحكي، والحاكي واحد إذا الظهور لا بد أن يكون واحد، والمقام حل ذلك البيان والنقض أو في مقام توجيه هذا الوجدان ببيان فني يمكن أن يذكر في المقام تقريبا، التقريب الأول أن يقال بأن العموم بحسب الحقيقة ظهور في العموم في إرادة العموم لا يحصل من مجرد ذكر العام، بل يحصل من مجموع أمرين، ذكر العام والسكوت عن المقيد والقيد المتصل مجموعهما هو الذي يولد الدلالة على العموم، ولهذا لو جاء بالقيد في مدخول العام لما انعقدت الدلالة إلا في عموم المقيد لا في عموم المطلق بالحمد الشايع بالنحو الذي تقدم بيانه. إذن فالعموم يقتنص دلالة على العام تقتنص بعد فرض مجموع أمرين: ذكر أدوات العموم وتجرد مدخول أدوات العموم عن القيد وسكوت المتكلم عن القيد. وهذا التجرد والسكوت عن القيد ذكر العام أمر واحد، لأن أداة العموم كلام واحد ولفظ واحد وله استعمال واحد، لكن سكوت المتكلم عن القيد متعدد للدخل، لأن السكوت عن القيد بعدد القيود المحتملة يوجد سكوتات بحسب الحقيقة وتجردات عن تلك القيود، فبلحاظ قيد العادل يوجد تجرد عن قيد العادل، قيد الفقيه مثلا تجرد القيد عن ذكر قيد الفقيه، وهكذا بلحاظ كل قيد يوجد سكوت غير سكوت المتكلم عن القيد الآخر، يتعدد القيود فيتعدد السكوت لا محالة. إذن فحيث أن الدلالة على العموم كان في طول مجموع أمرين: ذكر أداة العموم واستعماله وتجرد مدخوله عن ذكر عن القيود، والتجرد والسكوت عن القيد متعدد، إذا يقال بتعدد هذه التجردات والسكوتات عن القيود تتعدد الدلالات بحسب الحقيقة. عندما ينتشر بالتقسيم أن هذا القيد وهو قيد العالم مثلا في لا تكرم، قيد العادل مثلا في لا تكرم الفاسق، استشهد أن قيد العادل موجود، فالدلالة على العموم التي كانت ناشئة من السكوت أو التجرد لمدخول العموم عن ذكر قيد العادل، هذه الدلالة سقطت عن الحجية لورود الدليل على أن فاسق لازم يتعمقون للعلماء. وأما دلالة العموم على أن سائر القيود غير موجودة وغير مأخوذة في مدخول العام، وأن مدخول العام العالم غير الفاسق سواء كان مثلا نحويا أو كان فقيها أو كان أصوليا، عدم أخذ قيد الفقيه مثلا أو قيد عدم النحوي، عدم أخذ هذا القيد والتجرد عن ذكر هذا القيد، تجرد آخر وسكوت آخر ودال آخر. إذن فهناك دوال عديدة للدقة والتحليل، هناك دوال عديدة بلحاظ كل قيد قيد وبلحاظ كل حصة حصة من حصص العام من أفراد العام، فإذا كانت دوال عديدة فبحسب الحقيقة تكون هذه الدلالة دلالة العام على الإرادة الجدية لكل الأفراد دلالة انحلالية لا دلالة واحدة. الكلام وإن كان واحدا إلا أن دلالته على العموم ليست لأصل الكلام بل لمجموع أمرين: الكلام والتجرد عن القيود والسكوت عن القيود، والسكوت عن القيود متعدد، إذا فتكون الدلالة بهذا الاعتبار أيضا متعددا. فالحاكي أيضا متعدد كما أن المحكي متعدد بالدقة لموارد العام، الحاكي أيضا متعدد لأن الحاكي ليس أصل الكلام وحده، الحاكي عن العموم عبارة عن الكلام والسكوتات أو التجرد الذي محفوظ بهذا الكلام، والتجرد والسكوتات متعددة لتم الحكم متعدد، ويقال بعدم الجدية بلحاظ هذا السكوت، السكوت عن هذا القيد، وأما السكوت عن سائر القيود هذا الحاكي أو الحاكي الآخر يبقى على حجيته. هذا ما يمكن أن يقال كبيان الأول لحل ذات الإشكال. هذا البيان غير جاهز، وذلك لأنه أولا على البيان لا يستطيع أن يفسر لنا موارد العموم المصرح به، يعني العموم الذي يكون نفي القيود فيها بدال لفظي كما لو دل دال لفظي على أنه مدخول العام مجرد عن كل قيد، هنا الدال على عدم القيد ونفي القيد ليس سكوتا، والتجرد المدخول لكي يقال مدخول الأداة لكي يقال بأنها سكوتات عديدة بالدقة، فدوال عديدة وحكايات عديدة، فلهنا لفظ واحد دل على نفي أي قيد آخر، وحينئذ هذا الدال الواحد دال واحد من الدال اللفظي صار دالا لفظيا كالجزء الأول من الدال وهو أمر واحد. فلو ثبت التخصيص حينئذ لا بد أن لا يكون حجة في تمام الباقي، مع أنه لا يفرق في حجة العام في تمام الباقي، بين العاق الذي يكون تجرد مدخول العموم فيه بالسكون أو تجرد مدخول العموم فيه بدال لفظي على التجرد وعلى نفي أخذ أي قيد، فإنه هناك أيضا لو ثبت التخصيص يكون العام مجلس في تمام الباقي مع أن هذا الوجه لا يدوم فيه. وثانيا وهو العمدة أن هذا التجرد والسكوت وإن كان متعددا سكوت عن هذا القيد غير السكوت عن القيد الثاني وغير السكوت عن القيد الثالث، إلا أن هذا التجرد والسكوت عن القيود ليس هو الدار كما تقدم في البحث السابق عن دلالة العام على العموم. هذا السكوت حيث التجرد حيثية تعليلية لكون أداة العموم دالا على الاستيعاب والعموم كما تقدم، ليس هذا السكوت هو الدار وإلا أصبح العام مطلقا كالمطلق حينئذ. الدار بحسب الحقيقة الدال على العموم نفس اللفظ وأداة العموم، والتجرد في مدخول أداة العموم والسكوت عن ذكر القيد تصبح حيثية تعليلية لا تقييدية، يعني تصبح علة بأن يكون اللفظ عاما شاملا لكل مصادر الطبيعة المطلقة بالحد الشايع، وأما الدلالة على إرادة كل فرد دلالة لفظية وليس دلالة إطلاقية، دلالة لفظية وهي مدلول للفظ والحاكي فيه هو اللفظ والحاكي واحد بحسب الفرق، اللفظ استعمل في معنى واحد لفظ واحد وهو أداة العموم استعمل في معنى وهو استيعاب تمام مصادقي أو أفراد مدخوله المطلق بالحمد الشايع. لو كان التجرد عن القيد والسكوت عن القيد الذي نفترضه متعددا حيث هو الدال حقيقة، أي هذه السكوتات حيثية تعليلية في الدلالة تقييمية في الدلالة هي الدالة، قد يكون بهذا الكلام وجه حينئذ، لكن ليس هو الدال. المفروض أن الدالة في المقام عبارة عن الله أداة العموم، وبهذا ميزنا بين العمومات والمطلقات، وإنما السكوت والتجرد في مدخوله كان علما وحيثية تعليلية لكي يكون لفظ العام عاما ومستوعبا لتمام الأفراد ومصادق مدخوله الذي يصبح بالتجرد مطلقا بالحمد الشايع. إذن فالدال على العموم وعلى نفي القيود نفس النوع لا السكوت، والسكوت كما قلنا حيثية تعليلية، إذا كان حيثية تعليلية لا أنه هو الدار فما هو الحاكم أمر واحد وهو اللفظ وأدوات العموم لفظ العام، وقد ثبت أن هذا اللفظ الذي هو حاكم غير مطابق للواقع ودلالته دلالة وحدانية بحسب فرض المستشكل. إذا فهذا التقرير ليس بصحيح في مقام حل الإشكال. التقريب الثاني في مقام حد الإشكال الذي هو الصحيح هو التمييز بين جدية الخطاب والكلام وبين الصدق والكذب، الجدية والهزلية شيء والصدق والكذب شيء آخر. الصدق والكذب صفتان للحاكي بما هو حاكي، لكن الجدية بلحاظ أصل الحكاية، فكلما كان الكلام أصل حكايته غير مطابق للواقع فهذا كذب، وكان عدم مطابقته لمقدار قليل أو بمقدار كثير هذا كذب واحد وليس كذبين. فصدق الكذب والصدق صفتان للحاكي بلحاظ أصل مطابق للواقع، أما الجدية والهزلية لا تساوقان الصدق والكذب. الجدية بمعنى أن المتكلم يريد كلما دخل في كلامه وأفاده للمخاطب بكلامه، والهزلية بمعنى أنه ليس مريدا بذلك، طبعا الإرادة في الإنشاء بمعنى الجعل، في الإخبار بمعنى الاعتقاد بما يقول وتصديقه بما يقول وعلمه مثلا بما يقوله. إذن فكل ما هو داخل في مدلول كلامه له لحال المتكلم والتكلم المتكلم بداخل في هذا الكلام ظهور في الجدية، بمعنى أنه ظهور في أن كل ما كان كلامه مجتمع عليه فهو يريده، بحيث كل مورد وكل فرد وكل قطعة من مدلول كلامه يكون ظهور حاله في جديته بالحاضر وفي أن هو أيضا مراد إنشاء أو إخبارا، هذا الظهور يكون محفوظا. إذن فالجدية صفة للكلام لكن بلحاظ محكية، غدر للكلام، لكن لا للكلام المجرد عن المحكي أو الكلام بلحاظ أصل الحكاية بلا تفاصيل المحكي والحكاية، صفة للكلام بلحاظ كل حكاية من حكايته في مدلوله، لحاظ كل كشف لهذا الكلام عن مدلوله. فإذا تعدد المدلول المنكشف بهذا الكلام لا محالة تتعدد الظهورات الجدية، ظاهر حاليا الجدية بلحاظ هذا القس وجدية بلحاظ ذاك القس. فعندما يقول أكرم كل عالم، والعالم يشمل الفقيه والنحوي والأصولي والمهندس والطبيب، ظاهر كلامه أنه جدي بلحاظ أي فقيه، وجدي بلحاظ النحوي، وجدي بلحاظ الأصولي، وجدي بلحاظ المفسر، وهكذا. وليس ظهور كلامه بالجدية ظهور في أن الأمر مطابق للواقع جدي فيه كما أصدق والكيد، وإنما لا شغل له بعد بتفاصيل المطابقة، وإنما ظهر هو أنه جدي بلحاظ كل شيء يشمله الكلام. وإن شئتم قلتم أن منشأ هذه الجدية، منشأ الظهور في الجدية، هو تسرب المتكلم بكلامه لأن يظهر المخاطب من كلامه إرادته لمدلول كلامه. فإذا كان كلامه متضمنا لمدالي عديدة فهنا تسببات عديدة بحسب الحقيقة، تسبب المتكلم لأن يفهم المخاطب إرادته جدا لوجوب إكرام الفقيه، وإرادته جدا لوجوب إكرام النحوي، وإرادته جدا لوجوب إكرام الطبيب، وهكذا. هنا تسببات عديدة، والجدية للحاضر هذا التسبب بحسب الحقيقة، مركز الجدية أو ملاك الظهور في الجدية هذا التسبب، وهذا التسبب يتعدد بتعدد ما تسبب إليه بالكلام المتكلم. وليست الجدية والهزلية كالصدق والكذب صفة للكلام بلحاظ أصل حكايته إجمالا عن الواقع وتطابقه مع الواقع وعدم تطابقه. إذن فالظهور في الجدية يتعدد، الظهور في الجدية يتعدد ويختلف، تختلف الجدية والهزلية عن الصدق والكذب تتعدد. صحيح أن الجدية والهزل ليس من قبيل الغيبة، صفة للمحكي بما هو محكي بغض النظر عن الحاكي، وإنما الجدية والهزل صفتان للكلام، لكن أيضا ليست كالصدق والكذب صفتان للكلام بلحاظ أصل حكايتهما إجمالا عن الواقع، وإنما صفتان للكلام بلحاظ مدلوله. فإذا كان لمدلوله مدالل عديدة بحسب الحقيقة، إذن فالجدية تتعدل لعدد هذه المدالل، وهنا العام مدلول أفراد عديدين، فبلحاظ كل فرد أو كل حصة من حصص العام يوجد حينئذ جدية مستقلة عن الجدية الأخرى، فإذا سقط بعضها يبقى الباقي على حديث. وهذا هو الذي يفسر لنا ذلك الوجدان، يمكن أن يفسر لنا ذلك الوجدان الذي أشرنا إليه. وأما النقض الذي نقض به، قال أكرم هذا وهذا أو أكرم هذين، ثم ورد لا يجب إكرامها زي منهما، أنه هنا لا يتعامل معه الفقهاء معاملة العام والخاص، مع أنه لو كان الظهور في الجدية متعدد إذن الظهور الثاني لماذا يسقط عن الجدية؟ هذا يمكن أن يكون وجهه هو أنه أن في باب التثنية وما يكون كالتثنية كالأعداد، كما لو قال أكرم الثلاثة أكرم خمسة، في مثل هذه الموارد باعتبار تعرض الخطاب لملاحظة كل واحد من الفردين لا من خلال العام ومن خلال الاستيعاب بل بالصراحة والنصوصية، فكأنه ينعقد للكلام ظهور في وحدة حكم منصوص عليهما أشبه بالظهور بوحدة السياق، يكون كأنه كلاهما في سياق واحد، حيث أنه جمع بينهما في خطاب واحد وسياق واحد، فكأنهما معا موضوع واحد بحكم واحد لا يختلفان ولا تركيك بينهما، فينعقد للخطاب والخطاب التثنية والعدد ظهور في عدم الانفكاك بينهما من الحب، وهذا الظهور يدخل في المعارضة حينئذ ويوجب سريان المعارضة حتى للفرد الآخر، لأن الدليل الذي يدل على أن زيد منهما لا يجب إكرامه يدل لا محالة بضمه إلى الظهور في أنهما لا ينفكان في الحب، لأنه نص عليهما معا وفي خطاب واحد، على أن عمرو أيضا لا يجب إكرامه إن لم يكن زيد واجبا إكرامه، فبهذا الظهور في وحدة الحكم وحدة سياق الموضوعين والفردين في التثنية والأفراد في العدد أن يكون انضمام الظهور هو السبب في أننا هنا نشعر بوجود بسريان التعارف حتى في الفرد الآخر. فيدخل الفرد الآخر أيضا ظهور الخطاب، خطاب التثنية بلحاظ الفرد الآخر أيضا يدخل في المحاربة، هو يتعامل معه معهما تعامل متعاربين لا تعامل العام والخاص. هذه قد تكون هي النكتة، مثل هذا النقد الذي أورد. وإن كان بعض العلماء عندما كان يورد عليه بهذا النقد كان يقبل أنه نعم بالشرع أيضا لو ورد أكرم ثلاثة أكرم خمسة ثم ورد لا تكرم زيدا منهم نعمل بالباقي، ومن يقبل التعامل بينهما تعامل العام الخاص لا موضوع علينا، ومن لا يقبل ويرى الفرق بين العام والتخصيص بينهما وبين النقد يمكن أن يكون وجه الفرق مثل هذه النكتة، أن هناك ينعكس للخطاب نتيجة التنصيص على كل الفردين ملاحظتهما معا وفي جهاز واحد يحصل له ظهور ثالث في أنهما لا ينفكان في الحكم، وأن إذا ثبوت الوجوب على هذا من نفس باب ثبوت الوجوب على الآخر بحيث لو ارتفع هذا يرتفع هذا فيدخل حينئذ بظن هذا الظهور إلى دليل المخصص يدخل ظهور خطاب التثنية في وجوب إكرام عام فرد آخر أيضا بالمعارضة، فيسقط الجميع بالمعارضة ويتعامل معهما معاملة المتعارضين. هذا أيضا يمكن أن يكون حلا لذاك النقد إذا قبل أصل النقد. المناقشة الثالثة أو الإشكال الثالث في كلام صاحب الكفاية، يقال أننا سلمنا بالانحلالية الظهور التصديقي. زيدا يقولون هنا يقع التعارض باعتبار واحدة من السياق بين ظهور بين الدليل، ولهذا عندما يقول ولهذا الفقهاء يقولون عندما قال اغتسل للجمعة والجماعة وكذا ثم ورد دليل على أن الغسل مثلا للجماعة أو الجمعة ليس واجبا مستحبا، يقال بلحاظ جماعة أيضا يحمل على الاستحباب باعتبار ظهوره في وحدة سياق ما ذكر في السياق الواحد بلحاظ الحكم، ولا يقال الدليل دل على أنه بلحاظ الجمعة الغسل مستحب، أما في الجماعة يبقى الظهور في وجوبه في وجوب غسل الجمعة غسل الجماعة، يقال ليس كذلك، بل ظهور الخطاب في وحدة السياق يوجب سريان هذا التعارض بلحاظ الفرد الآخر الذي لم يشهد، فيقال التعارض مع أحكام متعددة، كيف أنه هناك يقال بسريان التعارض بلحاظ الجماعة أيضا، ولهذا يحمل الوجوب بلحاظ غسل الجماعة أيضا على الاستحباب مع أن الدليل قال غسل الجمعة مستحب لم يقل غسل الجماعة مستحب، لماذا هناك يسرع التعارض إلى ما لم يشمله المعارض لظهور الخطاب في وحدة العنوانين الواردين في سياق واحد؟ هنا أيضا يقال بنفس الكلام أنه عندما يقول أكرم هذا وهذا أو أكرم هذين، فإذا ثبت بالدليل أن أكرم بلحاظ زيد ليس يراد به الوجوب ليس واجبا، بلحاظ عمرو أيضا بعد يحمل على أنه ليس واجبا لأن التنقيص عليهما معا في خطاب واحد يجعلهما بسياق واحد في الحكم أيضا، فكأنه ينعقد في الخطاب ظهور نتيجة التنقيص في سياق واحد ظهور في وحدتهما من حيث الحكم من حيث وجوب الإكرام، إذا الإكرام فيهم في أحدهما واجب والآخر أيضا واجب، إذا في أحدهما مستحب فالآخر أيضا يكون مستحب، وحيث ثبت بالدليل في احد ما ليس واجبا فيسري الاخر في الاخر ايضا ليس واجبا بل هو مستحب مثلا فيسري التعارض اليهما. الاشكال الثالث على مسلك المحقق الخراساني ان يقال باننا سلمنا نسلم ان الظهورات الجديه الحلاليه ظهورات عديده بعدد افراد العام، فحينئذ إذا سقط بعض هذا التخصيص في موضع التخصيص لا وجه لرب أن يرجع عن الباقي لأن هذا مراد مستقل عن هذا، لكن هذا الظهور في الجدية موضوعها ما هو؟ الظهور في الجدية موضوعه عبارة عن ما يريده المتكلم ما يريد تفهيمه للمخاطب، أي موضوعه المدلول الاستعمالي للكلام هو المدلول التصديقي الأول للكلام لا المدلول التصوري، فإن ظهور الجدية يرجع إلى إصالة التطابق في الواقع بين ما أراده المتكلم استعماله وأن يريده جدا، كل ما أراده استعمالا وفهمه للمخاطب وقصد إفهامه للمخاطب، مقتضى ظاهر حال المتكلم أنه جاد فيه لا هازل، وأراد أن يفهم المخاطب بهذا الحب هزلا. فهذا الظهور عبارة، ظهور في الجدية عبارة عن إصالة التطابق بين ما قصده قصد إفهامه للمخاطب وبين ما يريده جدا. وليس هذا الظهور في الجد موضوعه ما هو المدلول التصوري، أي إصالة التطابق بين ما هو المدلول التصوري لله وبين ما يريده جدا. ليس التطابق بين ما يتصور من الله وضعا وبين المراد الجدي ابتداء، بل موضوع ظهور الجدية المراد الاستعمالي، المراد التصديقي الأول، بدليل أنه في الموارد التي يوجد قرينا على المراد الاستعمالي مع بقاء المدلول التصوري على عموما، كما لو كانت القرينة كاشفة عن المدلول التصديقي لا أنه مقيد للمدخول. هناك القرينة تكشف عن المدلول التصديقي كما لو كانت جملة مستقلة، لا القيد لم يكن المخصص لم يكن ضمن مدخول عام، لم يكن تخصص بل تخصيص. هناك المدلول المستعمل المدلول التصوري يبقى على عمومه، العموم مستعمل في العموم في تصور العموم الاتهام، لكن جاءت قرينة على أن المدلول التصديقي وما يريد إفهامه ليس هو العام وإنما هو الخصوص. هنا إصالة الجد هو الظهور في الجدية، ماذا يقول؟ يقول العموم هو المراد جدا، ويقول الخصوص هو المراد جدا، يقول الخصوص هو المراد جدا. فهذا كاشف أن موضوع الظهور في الجدية ما هو المراد الاستعماري وما قصد إفهامه، لا ما هو المدلول التصوري مجردا عن قصد إفهامه وفي نفسه. إذن فهذا يكون شاهد، وهذا بحث محل إثباته أيضا إثبات هذه الخصوصية في بحث التعارض بين منا وإنما أجرنا فقط إلى أحد المنبهات لهذه الدعوة، وهي أن موضوع ظهور الجدية المراد الاستعمالي، يعني المدلول التصديقي الأول، لأن مرجع هذا الظهور إلى إصالة التطابق بين ما قصد إفهامه وبين ما يريده جدا، فإن ظاهر حال المتكلم أنه يريد جدا ما يقصد إفهامه، وأن ما يقصد إفهامه ليس حزلا عنده، وليس يريد جدا كل ما يتصوره المخاطب من لفظه حتى لو كان القرين على أنه لا يقصد هذا التصور، لا يوجد ظهور من هذا. فإذا ثبت أن موضوع الظهور في الجدية التطابق بين المدلول الاستعمالي وبين المدلول الجدي، بين المراد الاستعمالي وبين المراد الجدي، حينئذ يقال بعد ورود العام، بعد ورود التخصيص على العام، بعد ورود التخصيص للمخصص المنفصل، يعلم أنه أحد هذين الظهورين التصديقيين وقع فيه مخالفة، إما المخالفة للظهور الجدي في مورد التخصيص الذي هو ظهور الحلال، أو المخالفة للظهور التصديقي الأول، وهو أن المتكلم لا يريد، لم يكن يريد أصلا إفهام العموم، كان يريد إفهام الخصوص. فإنه لو كان يريد إفهام الخصوص فحينئذ المخالفة للظهور التصديقي الأول فقط، وليست المخالفة للظهورين، هم الظهور التصديق الأول هم الظهور التصديق الثاني، لأننا قلنا أن الظهور التصديق الثاني موضوعه هو الظهور التصديق الأول، فإذا تضيق المدلول التصديق الأول ارتفع موضوع المخالفة للظهور الثاني، يعني كان من باب التخصص لا من باب التخصيص، كان من باب ارتفاع موضوع الظهور في مورد التخصيص، موضوع الظهور التصديقي الثاني الجدي في مورد التخصيص. فليس الأمر دائر بين مخالفة ومخالفتين، بل الأمر دائر على كل حال بين مخالفة واحدة. لو جعلنا المخصص قرينة على إرادة الخصوص استعمالا خلقنا ظهورا واحدا، وهو ظهور كلام المتكلم بأنه استعمل اللفظ في معنى الموضوع، يعني ظهور التصديق الأول، ولم نخالف ظهورا آخر، ظهورا جديا آخر، لأن الظهور الجدي موضوعه ما هو المدلول الاستعمالي، وقد تغير المدلول الاستعمالي، فلم يكن من ضمن استعمالي للزائد لمورد التخصيص لكي يكون قد خالفنا، قد انعقد ظهور آخر وخالفنا ظهور آخر. ولو جعلنا المخصص غير راجع الى الظهور التصديق الاول، والعام مستعمل في العموم كما يقول صاحب الكفايه. حينئذ يلزم ايضا مخالفه ظهور واحد، وهو الظهور في ان هذا المدلول الاستعمالي العموم الشامل لمورد التخصيص في مورد التخصيص ليس جديا، فخالفنا الظهور الجديه. فعلى كل حال يدور امر المخصص بين ان يكون مخالفه للظهور في الجديه وهو ظهور واحد اذا حاض مورد التخصيص، او الظهور في الاستعمال في اراده تفهيم العموم، وان هذه الاراده هذا الظهور بانه كان يريد تفهيم العموم غير واقعيا، كان يريد تفهيم الخصوص كما يقول الشيخ في مسلكه القادم. فنرفع اليد عن ظهور كلام المولى في مرحله المدلول التطبيقي الاول، وهو انه اراد العموم لم يريد افهام العموم، اراد افهام الخصوص اصلا. فتم القرينه فصلها، فانه قد يستعمل العام، قد يستعمل المجاز بلا قرينه، واستعمال المجاز بلا قرينه صحيح ايضا كما في موارد الابهام والاجمال ليس باطلا وغلطا. اذن فعلى كل حال الامر دائر بين مخالفه ظهور واحد، اما الظهور الاستعمالي في الكاشف عن المراد الاستعمالي والمدلول التصديقي الاول والذي هو ظهور واحد، ظهور ثاني، ولو خالفناه لا يوجد مخالفة أخرى بعد بلحاظ الظهور التصديقي، لأن موضوع الظهور التصديقي يرتفع بلحاظ مورد التخصيص إن كان مورد التخصيص خارجا عن المدلول الاستعمالي، لا موضوع بلحاظه، فهو تخصص ارتفاع بارتفاع موضوعين وهو ليس مخالف. أو إذا حافظنا على هذا الظهور وانتقلنا إلى مرحلة الظهور الجدي التصديقي الثاني التي هي ظهورات حديدة أيضا مخالفة للظهور الواحد، وهو المخالفه للظهور الجديه بلحاظ مورد التخصيص. فاذا كان المخصص على كل حال لابد ان يرفع احد الظهورين، ولابد ان يخالف احد الظهورين، ما المعين لرفع اليد عن الظهور الجدي دون رفع اليد عن الظهور الاستعمالي بلحاظ مورد التخصيص؟ طالما على كل حال مخالفه لظهور واحد يدور الامر بين مخالفه هذا الظهور او مخالفه لطرف الظهور، كيف يعين لنا صاحب هذا المسلك لزوما رفع اليد عن هذا الظهور دون ذاك الظهور بعد ان كانت المخالفه على كل حال مخالفه واحده، والامر دائر بين رفع اليد عن هذا الظهور او ذاك الظهور، لا رفع اليد عن ظهورين او ظهور واحد ليقال ان المخالفه خلاف الاصل؟ فاذا دار بين الاكثر والاقل لابد ان يقتصر على الاقل، فان الضرورات تقدر بقدرها. هذا الشيء الذي كانه مستبطن في هذا المسلك، أنه إنما نرفع اليد عن الظهور التصديقي بلحاظ مورد التخصيص الذي هو انحلالي، ولا نرفع اليد عن الظهور الاستعمالي، كأنه يفترض هذا الشيء، أنه رفع اليد عن الظهور الاستعمالي يقتضي رفع اليد عن ظهورين، أما الظهور الاستعمالي وأما الظهور الجدي، بخلاف العكس، والظهور التخصيص ضرورة والضرورات تقدر بقدرها، فلا بد من الاقتصار على المتيقن، والمتيقن رفع اليد عن الظهور في الجدية فقط، لا الظهور في المدلول الاستعمالي. هذا الكلام غير تام من حيث ظهر انه على كل حال المخالفه مخالفه لظهور واحد، اما الظهور الاستعمالي او الظهور الجدي، ولو خالفنا الظهور الاستعمالي فلا مخالفه للظهور الجدي، وانما ارتفاع لموضوعه. فاذا كان الامر دائر بين مخالفتين، دائر بين متباينين لا اقل واكثر، اذا ما المعين لهذه المخالفه لتعين هذه المخالفه دون المخالفه للظهور الاخر التي يدعيها ثم يدعيها الشيخ والسره في المسلك الثالث؟ فلا بد لهذا المسلك ان يبرز وجها لتعيين المخالفه وفضل المخالفه على الظهور الجدي لا على الظهور الاستعمالي. هذا حاصل الاشكال الثالث في مسلك صاحب الكفايه، وسوف ياتي التعليق على هذا.